بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. من رموز الصادقين والذين يحتفظ لهم التاريخ بملف نير وساطع بالمكرمات هو الصحابي الجليل عثمان بن حنيف الأنصاري رضوان الله تعالى عليه. وعثمان بن حنيف هو من النخبة المفضلة من تلاميذ الإمام أمير المؤمنين عليه أفضل التحية والسلام، بمعنى أن الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه لما بويع بالخلافة وأقام دولته الإسلامية، بالنسبة إلى من ممثليه أو الولاة كان دقيقا جدا، وانتخب لكل بلد رجلا حافلا بالاستعداد والمواهب اللائقة لأهل ذلك البلد أو الكفوءة في تنفيذ مهمته في ذلك البلد، باعتبار طباع الشعوب تختلف، سلوكيات الأمم تختلف. لذلك دقق الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه في هذه الأرقام، واختار للبصرة هذا الرقم المفضل وهو عثمان بن حنيف الأنصاري، وهو تلميذ الإمام بأبيه وأمي وزميل للإمام وله دور جهادي رائد. وطبعا لا يفوتني تنويه إلى أنه سبق للخليفة الثاني أن أناط إلى هذا الرجل مهام كبيرة نظرا للأفق الذي كان يحمله والمؤهلات التي كان يتمتع بها، فلم يستغني عن مواهبه الخليفة الثاني أيضا. وطبعا هذا الرجل بعدما أناط إليه الإمام مهمة تمثيله في البصرة أيضا كان خاضع لرقاب صارمة من الإمام أمير المؤمنين كسائر الولاة، لأن مسألة التفتيش الإداري، هذه قضية التفتيش الإداري وملاحقة الموظفين ومراقبتهم بذلك الأسلوب الذي ابتكره أمير المؤمنين. نحن نسمع أن مفتشا إداريا يدخل إلى بلد، لكن لما يدخل المفتش وتسبق الأخبار وصوله جميع الحالات النواقص أو الخلل تعالج، فيأتي المفتش ويرى كل شيء على ما يرام. هذه ليست ممارسة صادقة في الواقع، وإنما ممارسة روتينية. أما التفتيش الإداري السليم والدقيق هو الذي ابتكره الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه، بأن كان يرسل شخصيات على كل تذوب نفسها بالمستوى الشعبي وتتخفى، ومن كثب تراقب تصرفات الوالي وكيفية إدارته لمهمته، وبنفس الوقت تستقطب الآراء وتعمل على جمع المعلومات الدقيقة وتقديمها للإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه. من المؤسسات الضخمة التي ابتكرها الإمام أمير المؤمنين هي مسألة التفتيش الإداري. ففي ضمن هذا السياق نلاحظ أن هناك رسالة مهمة كتبها الإمام أمير المؤمنين إلى عثمان بن حنيف، وتعتبر هذه الرسالة وهي موجودة في كتاب نهج البلاغة، هذا الكتاب الشريف العظيم، موجودة هذه الرسالة وهي حوالي 7 صفحات، وطبعا لا يسعني الوقت لقراءتها، لكن هذه الرسالة تعتبر من الوثائق الصارخة والصادعة بشنو بسلوكية الإمام أمير المؤمنين وتحسس لمشاعر الناس وآلام الأمة. فقلت بأن عثمان بن حنيف رغم أنه من النخبة المفضلة من تلاميذ أمير المؤمنين، لكن الإمام كان يراقبه كما يراقب غيره من الولاة، ولهنة، وطبعا ما أعظم هذه الهنة في نفس الإمام أمير المؤمنين، وإذا بالإمام علي يتناول القلم ويكتب إليه: أما بعد يا ابن حنيف، فقد بلغني أن رجلا من فتية أهل البصرة دعاك إلى مأدبة فأسرعت إليها، تستطاب لك الألوان وتنقل إليك الجفان. ثم يعاتبه الإمام يقول: وما ظننت أنك تجيب إلى طعام قوم عائلهم مجفو وغنيهم مدعو، فانظر إلى ما تقضمه من هذا المقضم، فما اشتبه عليك علمه فالفضه، وما أيقنت بطيب وجوده فنل منه. الإطعام ومسألة الوليمة هذه مسألة ركز عليها أهل البيت، دعوا إليها، ومن الأعمال المحببة للرسول ولأهل البيت الإطعام، أما بشرطها وشروطها أن يكون الإطعام لوجه الله، لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. أن الإنسان لما يصنع وليمة أو إطعام يكون الغرض الأول والأخير هو الله سبحانه وتعالى، أما إذا كان إطعام عنوانه لله لكن هو في الواقع مدارات، مداهنة، مجاملة، أو رشوة بمعنى مغلف، بمعنى معالج يعني مصقل، يكره الإمام أمير المؤمنين هذا النوع من السلوك. لهذا الإمام يقول: وما ظننت، يعني أنا ما كنت أتوقع منك كإنسان مهذب، كإنسان في سلوكك يجب أن تكون عليا صغيرا، وما ظننت أنك تجيب إلى طعام قوم عائلهم مجفو وغنيهم مدعو، فانظر إلى ما تقضمه من هذا المقضم. في الواقع أن اللقمة التي يتناولها الإنسان في وليمة كهذه تشكل له نارا صالية في جوفه. أعاذنا الله من طعام كهذا، وأعاذنا الله من عمل كهذا. قلت بأن الرسالة هذه مدرسة، وهي في الواقع موسوعة أخلاقية وتربوية، وموجودة في نهج البلاغة في قسم الرسائل أو المكاتبات، وهي في الواقع هذه الرسالة ميثاق كامل لطبيعة عمل الإمام أمير المؤمنين وسيرته في الرعية أو في إدارة الخلافة. إذن عثمان بن حنيف رضي الله تعالى عنه، هذا رجل له موقعه عند الإمام أمير المؤمنين، وله دور جهادي رائد، وخصوصا في مواجهة فتنة الناكثين. في الواقع الرجل هذا لاقى بلاء شديدا عندما واجه الناكثين، وواجههم ببسالة في الواقع، لكن هي فتنة ما أعظمها من فتنة. وكان يردد هو سبحان الله عثمان بن حنيف، كان يردد: رأيت الحروب فشيبنني، فلم أر يوما كيوم الجمل. والقضية إجمالا أقولها، كان الناكثون قد طوقوا البصرة، وحينما طوقوا البصرة هو والي هناك، فأرادوا منه التعاون معهم أو التنسيق معهم، فأرسلوا إليه يطالبونه بالاستسلام وأن يسلمهم مفتاح البلد وأن يقبل بهم كثوار. إلا أن عثمان بن حنيف رجل من رجال المبادئ والقيم، ووقع في حيرة، استشار الأحنف ابن قيس. الأحنف ابن قيس أيضا كان صلب، شار عليه بالمقاومة وأنه يجب أن يقف يناضل، فعلا وقف وثبت ولم يهادن، واشتبك الناس هناك، وقلت بأنها فتنة كانت عمياء، وصاروا الناس شعب، فريق وهو قليل مع عثمان بن حنيف، والأكثرية مع الناكثين، تضاربوا تشاتموا. ثم بعد ذلك شنو الذي حدث؟ الذي حدث أيضا أن الناكثين اختلفوا فيما بينهم، وكانت صلاة الصبح هي يعني محراب الصلاة، مدار المشكلة أو العقدة. جماعة كانوا يقدمون طلحة لإمامة الصلاة، فإذا ما أراد أن ينوي جماعة الزبير سحبوه، قدموا الزبير. أراد الزبير أن ينوي الصلاة، باعتبار أن الصراع كان قائم على هالركيزة بأن من أقام الصلاة فهو الإمام وهو مثلا ولي الأمر في تصورهم، وتمت القضية بهذه الصورة، هؤلاء يسحبون هذا وهؤلاء، وبالتالي طلعت الشمس ولم يؤدوا الصلاة. أما عثمان بن حنيف فما الذي حدث له؟ نتفوا شعره، أصلا أرادوا قتله لكن تمانى، نتفوا شعر رأسه وحاجبيه، وكان مروان بن الحكم على رأس هذه الجماعة، وقتل جماعة من المصلين 70 رجل، رغم أن الزبير وطلحة وعدوهم بالعفو، لكن لما ألقوا السلاح غدروا بهم وقتلوهم شر قتله. وأخيرا التقى عثمان بن حنيف بالإمام أمير المؤمنين، ويراه الإمام بتلك الحالة وقد ضربوه ونتفوا شعره، تأثر الإمام وتفاعل بهذا المنظر بألم، وهو يقول فارقتني شيخا وجئتني أمردا، وفي رواية أن هو يقول للإمام فارقتك شيخا وجئتك أمردا، فقال الإمام لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولم يتخلى عثمان ابن حنيف عن نصرة الإمام أمير المؤمنين، وبقي مع الإمام، واستمر ساكنا في الكوفة إلى بدايات عهد معاوية، فتوفي صابرا على هذه المحنة ودفن بالكوفة، تغمده الله برحمته، والسلام عليه وعليكم ورحمة الله وبركاته.